الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالمحبة محمودة ومذمومة، فالمحبوبة كقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، والمذمومة كقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأعظم أنواع المحبة المذمومة المحبة مع الله، التي يسوي المحب فيها بين محبته لله ومحبته للند الذي اتخذه من دون الله. وأعظم أنواع المحبة المحمودة محبة الله وحده، ومحبة ما أحبه، وهذه المحبة هي أصل السعادة ورأسها، التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها. والمحبة المذمومة الشركية هي أصل الشقاوة ورأسها، التي لا يبقى في العذاب إلا أهلها. فأهل المحبة الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يدخلون النار، ومن دخلها بذنوبه فإنه لا يبقى فيها منهم أحد. ومدار القرآن على الأمر بتلك المحبة ولوازمها، والنهي عن المحبة الأخرى ولوازمها، وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين، وذكر قصص النوعين، وتفصيل أعمال النوعين وأوليائهم ومعبود كليهما، وإخباره عن فعله بالنوعين، وعن حال النوعين في الدور الثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. والقرآن جاء في شأن النوعين. وأصل دعوة جميع الرسل عليهم السلام من أولهم إلى آخرهم إنما هي عبادة الله وحده لا شريك له، المتضمنة لكمال حبه وكمال الخضوع والذل له، والإجلال والتعظيم ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ووجوب تقديمها على محبة نفس الإنسان وولده ووالده والناس أجمعين، فما الظن بمحبة مرسله سبحانه وتعالى ووجوب تقديمها على محبة ما سواه؟ ومحبة الرب سبحانه وتعالى تختص عن محبة غيره في قدرها وصفتها وإفراده سبحانه بها، فإن الواجب له من ذلك كله أن يكون أحب إلى العبد من ولده ووالده، بل من سمعه وبصره ونفسه التي هي بين جنبيه، فيكون إلهه الحق ومعبوده أحب إليه من ذلك كله. والشيء قد يحب من وجه دون وجه، وقد يحب بغيره، وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده، ولا تصلح الألوهية إلا له، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، والتأله هو المحبة والطاعة والخضوع. ومحبة الله جل وعلا والأنس به والشوق إلى لقائه والرضا به وعنه أصل الدين، وأصل أعماله وإراداته، كما أن معرفته والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أصل علوم الدين كلها. فمعرفته أدل المعارف، وإرادة وجهه أدل المقاصد، وعبادته أشرف الأعمال، والثناء عليه بأسمائه وصفاته ومدحه وتمجيده أشرف الأقوال. وذلك أساس الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. وقد قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة وأحمد، وهو حديث صحيح، وهو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، وعليها قام دين الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء والمرسلين. وليس لله دين سواه، ولا يقبل من أحد دينا غيره، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمحبته تعالى، بل كونه أحب إلى العبد من كل ما سواه على الإطلاق، من أعظم واجبات الدين وأكبر أصوله وأجل قواعده. ومن أحب معه تعالى مخلوقا مثل ما يحبه فهو من الشرك الذي لا يغفر لصاحبه ولا يقبل معه عمل. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وإذا كان العبد لا يكون من أهل الإيمان بالله حتى يكون رسوله أحب إليه من نفسه وأهله ووالده وولده والناس أجمعين، ومحبته صلى الله عليه وسلم تبع لمحبة الله، فما الظن بمحبته سبحانه؟ وهو سبحانه لم يخلق الجن والإنس إلا لعبادته التي تتضمن كمال محبته وكمال تعظيمه والذل له. ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، وعلى ذلك وضع الثواب والعقاب، وأسست الجنة والنار، وانقسم الناس إلى شقي وسعيد. وكما أنه سبحانه ليس كمثله شيء، فليس كمحبته وإجلاله وخوفه محبة وإجلال ومخافة. فالحب والمحبة من صفات الله تعالى الفعلية الاختيارية الثابتة بالكتاب والسنة. والله تعالى يحب ويحب. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الحب والمحبة لله جل وعلا، ويقولون هي صفة حقيقية لله تعالى على ما يليق به، وليس هي إرادة الثواب كما يقول المؤولة. كما يثبت أهل السنة لازم المحبة وأثرها، وهو إرادة الثواب وإكرام من يحبه الله تعالى. والدليل من الكتاب العزيز قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله تعالى: والله يحب المطهرين. الطهارة المعنوية كالتنزه من الشرك والأخلاق الرذيلة، والطهارة الحسية كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال الله جل وعلا: إن الله يحب المحسنين. إلى غير ذلك من الآيات وهي كثيرة. والدليل من السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم به: قل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك والسام الموت. فقلت: بل عليكم السام واللعنة. فقال يا عائشة: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت وعليكم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعن يعلى بن أمية قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراد فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وهو حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. العفو من أسماء الله جل وعلا، وهو المتجاوز عن سيئات عباده الماحي لآثارها عنهم، وهو يحب العفو، فيحب أن يعفو عن عباده، ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض. فإذا عفا بعضهم عن بعض عاملهم بعفوه، وعفوه أحب إليه من عقوبته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بعفوك من عقوبته. قال يحيى بن معاذ: لو لم يكن العفو أحب الأشياء إليه لم يبتلي بالذنب أكرم الناس عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. رواه مسلم. وعلامات محبة الله تبارك وتعالى للعبد كثيرة، منها القبول في الأرض والمحبة في قلوب المؤمنين. فمن علامات محبة الله لعبده أن يجعل له القبول في الأرض والمحبة في قلوب عباده الصالحين. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال السعدي رحمه الله: هذا من نعمة الله على عباده الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح أن وعدهم أن يجعل لهم ودا، أي محبة ووداد في قلوب أوليائه وأهل السماء وأهل الأرض. وإذا كان لهم في القلوب ود فيسر لهم كثير من أمورهم، وحصل لهم من الخيرات والدعوة والإرشاد والقبول والإمامة ما حصل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. وإذا أحب الله يوما عبده ألقى عليه محبة في الناس. ومن علامات محبة الله لعبده الحفظ من فتنة الدنيا. إذا أحب الله عبدا حماه من فتنة الدنيا وحفظه من متاعها وحال بينه وبينها. فعن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. ومن علامات محبة الله للعبد الابتلاء. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو حديث حسن. ولما كان الأنبياء والصالحون أحب الخلق إلى الله تعالى كان بلاؤهم أشد من غيرهم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد الناس بلاء. وقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله فصلا في مدابل السالكين في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها. قال: وهي عشرة. أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه، وما أريد به كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. ومن الأسباب الجالبة للمحبة الموجبة لها التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. أما السبب الثالث فدوام ذكره تعالى على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، ونصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محابه وإن كانت صعبة المرتقى. والخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها، وتقلب القلب في رياض هذه المعرفة وميادينها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب. السادس من الأسباب الجالبة للمحبة الموجبة لها مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. السابع وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يديه تعالى، وليس في التعبير عن هذا المعنى سوى الأسماء والعبارات. الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه، والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. السبب العاشر من أسباب اجتذاب محبة الله تبارك وتعالى للعبد مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله جل وعلا. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب، وبلاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن، وانفتاح عين البصيرة، والله تبارك وتعالى المستعان. من الأسباب التي تنال بها محبة الله جل وعلا الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأخلاقه، فيتوجب حب الله للعبد. يدل على ذلك قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاتب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين المحمدي في جميع أقواله وأفعاله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: يحببكم الله إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها، فدليلها وعلامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم، فما لم تحصل المتابعة فليست محبتكم له حاصلة ومحبته لكم منتفية. ومن أسباب محبة الله للعبد التقوى، فإذا أردت أن يحبك الله فعليك بلزوم تقوى الله، فإن الله يحب المتقين. قال تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وقال تعالى: إن الله يحب المتقين. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن أسباب محبة الله تعالى للعبد قراءة القرآن. قراءة القرآن من أعظم أسباب محبة الله للعبد. إن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبه الله بتلاوة سورة واحدة. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم به: قل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. متفق عليه. فانظر كيف أحب الله تعالى عبده لسورة واحدة ظل يرددها بحب وشغف، فكيف بمن أحب القرآن كله؟ ومن أسباب محبة الله جل وعلا للعبد التقرب إلى الله بالنوافل. من قام بالفرائض كاملة كان محبا لله، ومن قام بالنوافل بعدها فهو محبوب من الله. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. أخرجه البخاري. ولعل قائلا يقول: لماذا كان للمتقرب إلى الله بالنوافل ميزة وهي نيل محبة الله، ولم يكن ذلك للفرائض؟ ويجيب عن ذلك الحافظ ابن حجر فيقول: جرت العادة أن التقرب يكون غالبا بغير ما وجب على المتقرب كالهدية والتحفة، بخلاف من يؤدي ما عليه من خراج أو يقضي ما عليه من دين. من أسباب محبة الله جل وعلا الزهد في الدنيا. الزهد في الدنيا سبب لنيل محبة الله والقرب من الله. ومما يدل على ذلك حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. ومن أسباب محبة الله للعبد التوكل. قال تعالى: إن الله يحب المتوكلين. ومن أسباب محبة الله للعبد التوبة. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن أسباب محبة الله للعبد الطهارة. واحرص على الطهارة تنل محبة الله ورضاه، فإن الله يحب المتطهرين. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال سبحانه: والله يحب المتطهرين. ومن أسباب محبة الله تعالى للعبد الإحسان. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومن أسباب محبة الله تعالى للعبد العدل. قال تعالى: إن الله يحب المقسطين. ومن أسباب محبة الله تعالى للعبد السماحة، وهي التسهيل والتيسير على الناس في المعاملة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. أخرجه الترمذي والحاكم، وهو حديث صحيح. ومن أسباب محبة الله للعبد نفع الناس. فإذا أردت أن تنال محبة الله فكن نافعا لعباد الله، فإن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربة، أو يقضي عنه دينا، أو يطرد عنه دوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع فيه في حاجة حتى تتهيأ له، أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. ومن أسباب محبة الله للعبد حسن الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم، وهو حديث صحيح. ومن أسباب محبة الله للعبد محبة الصالحين. فإذا أردت أن تنال محبة الله تعالى فإن محبة الصالحين ومجالستهم من موجبات محبة الله جل وعلا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في، ووجبت محبتي للمتجالسين في، ووجبت محبتي للمتزاورين في. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح. فدل هذا الحديث على أن محبة الصالحين ومجالستهم توجبان محبة الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يرزقنا حبه، وحب من يحبه، وحب شيء يقربنا إلى حبه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالمحبة محمودة ومذمومة، فالمحبوبة كقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، والمذمومة كقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأعظم أنواع المحبة المذمومة المحبة مع الله، التي يسوي المحب فيها بين محبته لله ومحبته للند الذي اتخذه من دون الله. وأعظم أنواع المحبة المحمودة محبة الله وحده، ومحبة ما أحبه. وهذه المحبة هي أصل السعادة ورأسها، التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها. والمحبة المذمومة الشركية هي أصل الشقاوة ورأسها، التي لا يبقى في العذاب إلا أهلها. فأهل المحبة الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يدخلون النار، ومن دخلها بذنوبه فإنه لا يبقى فيها منهم أحد. ومدار القرآن على الأمر بتلك المحبة ولوازمها، والنهي عن المحبة الأخرى ولوازمها، وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين، وذكر قصص النوعين، وتفصيل أعمال النوعين وأوليائهم ومعبود كليهما، وإخباره عن فعله بالنوعين، وعن حال النوعين في الدور الثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. والقرآن جاء في شأن النوعين. وأصل دعوة جميع الرسل عليهم السلام من أولهم إلى آخرهم إنما هي عبادة الله وحده لا شريك له، المتضمنة لكمال حبه وكمال الخضوع والذل له، والإجلال والتعظيم ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ووجوب تقديمها على محبة نفس الإنسان وولده ووالده والناس أجمعين، فما الظن بمحبة مرسله سبحانه وتعالى ووجوب تقديمها على محبة ما سواه؟ ومحبة الرب سبحانه وتعالى تختص عن محبة غيره في قدرها وصفتها وإفراده سبحانه بها، فإن الواجب له من ذلك كله أن يكون أحب إلى العبد من ولده ووالده، بل من سمعه وبصره ونفسه التي هي بين جنبيه، فيكون إلهه الحق ومعبوده أحب إليه من ذلك كله. والشيء قد يحب من وجه دون وجه، وقد يحب بغيره، وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده، ولا تصلح الألوهية إلا له، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، والتأله هو المحبة والطاعة والخضوع. ومحبة الله جل وعلا والأنس به والشوق إلى لقائه والرضا به وعنه أصل الدين وأصل أعماله وإراداته، كما أن معرفته والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أصل علوم الدين كلها. فمعرفته أجل المعارف، وإرادة وجهه أجل المقاصد، وعبادته أشرف الأعمال، والثناء عليه بأسمائه وصفاته ومدحه وتمجيده أشرف الأقوال، وذلك أساس الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. وقد قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، وأحمد، وهو حديث صحيح، وهو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، وعليها قام دين الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء والمرسلين. وليس لله دين سواه، ولا يقبل من أحد دينا غيره، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمحبته تعالى، بل كونه أحب إلى العبد من كل ما سواه على الإطلاق، من أعظم واجبات الدين وأكبر أصوله وأجل قواعده. ومن أحب معه تعالى مخلوقا مثل ما يحبه، فهو من الشرك الذي لا يغفر لصاحبه ولا يقبل معه عمل. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وإذا كان العبد لا يكون من أهل الإيمان بالله حتى يكون رسوله أحب إليه من نفسه وأهله ووالده وولده والناس أجمعين. ومحبته صلى الله عليه وسلم تبع لمحبة الله، فما الظن بمحبته سبحانه؟ وهو سبحانه لم يخلق الجن والإنس إلا لعبادته التي تتضمن كمال محبته وكمال تعظيمه والذل له. ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، وعلى ذلك وضع الثواب والعقاب، وأسست الجنة والنار، وانقسم الناس إلى شقي وسعيد. وكما أنه سبحانه ليس كمثله شيء، فليس كمحبته وإجلاله وخوفه محبة وإجلال ومخافة. فالحب والمحبة من صفات الله تعالى الفعلية الاختيارية الثابتة بالكتاب والسنة. والله تعالى يحب ويحب. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الحب والمحبة لله جل وعلا، ويقولون هي صفة حقيقية لله تعالى على ما يليق به، وليس هي إرادة الثواب كما يقول المؤولة. كما يثبت أهل السنة لازم المحبة وأثرها، وهو إرادة الثواب وإكرام من يحبه الله تعالى. والدليل من الكتاب العزيز قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله تعالى: والله يحب المطهرين. الطهارة المعنوية كالتنزه من الشرك والأخلاق الرذيلة، والطهارة الحسية كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال الله جل وعلا: إن الله يحب المحسنين، إلى غير ذلك من الآيات وهي كثيرة. والدليل من السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم به: قل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك والسام الموت. فقلت: بل عليكم السام واللعنة. فقال يا عائشة: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت وعليكم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعن يعلى بن أمية قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراد فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وهو حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. العفو من أسماء الله جل وعلا، وهو المتجاوز عن سيئات عباده الماحي لآثارها عنهم، وهو يحب العفو، فيحب أن يعفو عن عباده، ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض. فإذا عفا بعضهم عن بعض عاملهم بعفوه، وعفوه أحب إليه من عقوبته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بعفوك من عقوبتك. قال يحيى بن معاذ: لو لم يكن العفو أحب الأشياء إليه لم يبتلي بالذنب أكرم الناس عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. رواه مسلم. وعلامات محبة الله تبارك وتعالى للعبد كثيرة، منها القبول في الأرض والمحبة في قلوب المؤمنين، فمن علامات محبة الله لعبده أن يجعل له القبول في الأرض والمحبة في قلوب عباده الصالحين. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال السعدي رحمه الله: هذا من نعمة الله على عباده الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح أن وعدهم أن يجعل لهم ودا، أي محبة ووداد في قلوب أوليائه وأهل السماء وأهل الأرض. وإذا كان لهم في القلوب ود تيسر لهم كثير من أمورهم، وحصل لهم من الخيرات والدعوة والإرشاد والقبول والإمامة ما حصل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. وإذا أحب الله يوما عبده ألقى عليه محبة في الناس. ومن علامات محبة الله لعبده الحفظ من فتنة الدنيا. إذا أحب الله عبدا حماه من فتنة الدنيا وحفظه من متاعها وحال بينه وبينها. فعن قتادة بن نعمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. ومن علامات محبة الله للعبد الابتلاء. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو حديث حسن. ولما كان الأنبياء والصالحون أحب الخلق إلى الله تعالى كان بلاؤهم أشد من غيرهم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد الناس بلاء. وقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله فصلا في مدابل السالكين في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها. قال: وهي عشرة. أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه، وما أريد به كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. ومن الأسباب الجالبة للمحبة الموجبة لها التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. أما السبب الثالث فدوام ذكره تعالى على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، ونصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محابه وإن كانت صعبة المرتقى. والخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها، وتقلب القلب في رياض هذه المعرفة وميادينها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب. السادس من الأسباب الجالبة للمحبة الموجبة لها مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة فإنها داعية إلى محبته. السابع وهو من أعجبها، انكسار القلب بكليته بين يديه تعالى، وليس في التعبير عن هذا المعنى سوى الأسماء والعبارات. الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. السبب العاشر من أسبابه اجتذابه محبة الله تبارك وتعالى للعبد، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله جل وعلا. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. وبلاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن، وانفتاح عين البصيرة، والله تبارك وتعالى المستعان. من الأسباب التي تنال بها محبة الله جل وعلا الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأخلاقه، فيتوجب حب الله للعبد. يدل على ذلك قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين المحمدي في جميع أقواله وأفعاله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: يحببكم الله إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها، فدليلها وعلامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم، فما لم تحصل المتابعة فليست محبتكم له حاصلة ومحبته لكم منتفية. ومن أسباب محبة الله للعبد التقوى، فإذا أردت أن يحبك الله فعليك بلزوم تقوى الله، فإن الله يحب المتقين. قال تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وقال تعالى: إن الله يحب المتقين. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن أسباب محبة الله تعالى للعبد قراءة القرآن. قراءة القرآن من أعظم أسباب محبة الله للعبد. إن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبه الله بتلاوة سورة واحدة. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم به: قل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. متفق عليه. فانظر كيف أحب الله تعالى عبده لسورة واحدة ظل يرددها بحب وشغف، فكيف بمن أحب القرآن كله؟ ومن أسباب محبة الله جل وعلا للعبد التقرب إلى الله بالنوافل. من قام بالفرائض كاملة كان محبا لله، ومن قام بالنوافل بعدها فهو محبوب من الله. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. أخرجه البخاري. ولعل قائلا يقول: لماذا كان للمتقرب إلى الله بالنوافل ميزة وهي نيل محبة الله، ولم يكن ذلك للفرائض؟ يجيب عن ذلك الحافظ ابن حجر فيقول: جرت العادة أن التقرب يكون غالبا بغير ما وجب على المتقرب كالهدية والتحفة، بخلاف من يؤدي ما عليه من خراج أو يقضي ما عليه من دين. من أسباب محبة الله جل وعلا الزهد في الدنيا. الزهد في الدنيا سبب لنيل محبة الله والقرب من الله. ومما يدل على ذلك حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. ومن أسباب محبة الله للعبد التوكل. قال تعالى: إن الله يحب المتوكلين. ومن أسباب محبة الله للعبد التوبة. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن أسباب محبة الله للعبد الطهارة. فحرص على الطهارة تنال محبة الله ورضاه، فإن الله يحب المتطهرين. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال سبحانه: والله يحب المتطهرين. ومن أسباب محبة الله تعالى للعبد الإحسان. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومن أسباب محبة الله تعالى للعبد العدل. قال تعالى: إن الله يحب المقسطين. ومن أسباب محبة الله تعالى للعبد السماحة، وهي التسهيل والتيسير على الناس في المعاملة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. أخرجه الترمذي والحاكم، وهو حديث صحيح. ومن أسباب محبة الله للعبد نفع الناس. فإذا أردت أن تنال محبة الله فكن نافعا لعباد الله، فإن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربة، أو يقضي عنه دينا، أو يطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. ومن أسباب محبة الله للعبد حسن الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم، وهو حديث صحيح. ومن أسباب محبة الله للعبد محبة الصالحين. فإذا أردت أن تنال محبة الله تعالى فإن محبة الصالحين ومجالستهم من موجبات محبة الله جل وعلا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في، ووجبت محبتي للمتجالسين في، ووجبت محبتي للمتزاورين في. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح. فدل هذا الحديث على أن محبة الصالحين ومجالستهم توجبان محبة الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يرزقنا حبه، وحب من يحبه، وحب شيء يقربنا إلى حبه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.